أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بقي من الدرس السابق مطلب يذكره السبزواري رحمه الله تعالى في آخر البحث، وحاصل هذا المطلب أن المفاهيم لا يشملها حكم التشكيك، فما يذكره المناطقة من أن الكلية الصادقة على كثيرين إما أن يكون متواطئا أو مشككا مبنيا على التسامح. ووجه المسامحة ما قلنا من أن غرضهم ليس هو بيان منشأ التشكيك ومناط التفاوت، بل كان نظرهم منصبا على نحو الصدق بالنسبة إلى هذا الكلي ولو بتبع حقيقته، فمفهوم النور عندهم مشكك، بمعنى أن طبيعته تتفاوت أفرادها في الأولوية وعدمها والأشدية والضعف وهكذا، لا أن المفهوم بنفسه يقبل التشكيك أو لا يقبل التشكيك. وهنا نقول أن ما ذكروه هناك مسامحة، وذلك لأن المفهوم بما هو مفهوم لا بما يحكي عنه، بل بلحاظ الصورة الذهنية المرتسمة الموضوع هذا اللفظ بإزائها، هذا المفهوم أي الصورة الذهنية المرتسمة في اللفظ في الذهن المدلول عليها باللفظ الكذائي، هذه الصورة لا معنى للتشكيك فيها، لأن أمرها يدور بين الصدق وعدمه، إما أن تكون صادقة أو لا تكون صادقة، وأما أن تكون صادقة على شيء من الأفراد قبل شيء من الأفراد أو بنحو أو لا أو أشد، هذا لا معنى له. نعم، إذا نقلنا الكلام من هذه الصورة إلى الطبيعة السارية في الأفراد، وهذا ما يعبر عنه بما تحكي عنه المفاهيم، فإن تلك الطبيعة قد تكون متفاوتة في وجودها في الأفراد، فتوجد في بعض الأفراد بنحو أشد وفي نحو بعض الأفراد بنحو أضعاف. لذلك يقول السبزواري كل المفاهيم على السواء في نفي تشكيك على أنحاء، حتى مفهوم الوجود ومفهوم النور لا يقبلان التشكيك من جهة المفهومية، أي من جهة الصورة الذهنية المرتسمة، هذه الصورة لا تقبل أن تكون مشككة بالنسبة إلى أفرادها، بل تصدق على جميع الأفراد بنسبة واحدة. والسر في ذلك هو أن هذه المفاهيم منتزعة من جهة الاشتراك بين الأفراد، فنحن إذا قلنا النور فإنما نقصد بالنور الطبيعة المشتركة بين النور الشديد والنور الضعيف والنور العلة والنور المعلول، ولا يصلح هذا العنوان للدلالة على أعلى المراتب، كما أنه لا يصلح بنفسه للدلالة على أضعف المراتب، لكن لما كان الامتياز من جهة أعلى المراتب وجوديا فنحن نحتاج دائما فيه إلى دليل آخر يدل عليه غير ما يدل على أصل الطبيعة، وأما المرتبة الضعيفة فامتيازها عدمي، والعدم ليس بشيء زائد على الذات، يعني ليس بداخل في الذات، لا يصلح أن يكون جزءا لشيء ولا أن يكون له جزء. فما يدل على الطبيعة يصدق على الفرد زين بحده، يصدق على هذا بحده، والشديدة كذلك يصدق عليها تصدق عليها الطبيعة بحدها، لكن تلك الخصوصية لا يدل عليها بهذا العنوان وهذا المفهوم ذهنان من ناحية أنس الذهن إلا بقرينة وجودية. واضح؟ وهذا خلاف ما قيل طبعا في مبحث صيغة الأمر، من أن الأمر هو الطلب، ولما كان الاستحباب محدودا بحد عدمي وهو غير مسانخ لحقيقة المدلول، فنحن نحتاج في إرادته إلى بيانه بقرينة أخرى. بخلاف الوجوب فإن الشدة تسانخ أصل الوجوب، وبالتالي يكون الطلب منطبقا عليه حتى مع حده. هنا نقول لا، ليس المقصود بهذا المطلب ما ذكر في ذلك المطلب حتى يقال بالتناقض بين ما نذكره. طبيعة النور لها مراتب، مرتبة شديدة جدا جدا لا حد لها سلبيا بل كلها كمال صرف، مرتبة ضعيفة جدا. الذهن له أنس بالمراتب المتوسطة والضعيفة، المرتبة الشديدة من الأشياء خارج عن إدراكه لأنه يتعامل مع المعلومات الحصولية، وهذا يتوقف على إحاطة الذهن بهذه الصور. فلما كانت تلك المرتبة الشديدة جدا بعيدة عنه وأجنبية عما يأنس به، كانت عناوين الطبائع منطبقة على الأفراد المتوسطة والضعيفة بدون مؤونة بدون قرينة، فيصلح أن تريد بطبيعة النور مطلق النور، وأما أن تريد بطبيعة النور النور المطلق يحتاج إلى مؤونة زائدة، يحتاج أن تقول أن المرتبة الشديدة هي ما أريده بالنور. هذا البيان إرادة المرتبة الشديدة بقرينة زائدة ناشئة من أن تلك المرتبة غير داخلة في الذهن، تلك المرتبة استدللنا عليها بآثارها وصفاتها، لا أننا نحيط بها كما نحيط بهذه المرتبة الضعيفة من النور أو تلك. وعلى كل حال فالمفاهيم لا تخبر التشكيك، والبرهان على ذلك هو ما ذكرناه من أن الماهيات لا تقبل التشكيك، نفس ما ذكرناه هناك نذكره هنا. مطلب الفصل الثاني أن المعدوم ليس بشيء، وشروع في بعض أحكام العدم والمعدوم. نعم، الماهية، شوف الماهية اصطلاحا ما يطلق أو ما يقال في جواب ما هو، وذلك يشمل المصادق للمقولات التسعة العشرة زين أو الأربعة عشر على الخلاف في تقسيم المقولات. وأما المفهوم فهو كل عنوان ينتزعه الذهن من الموجود خارجا، سواء قيل في جواب ما هو أو لم يقل في جواب ما هو. فمفهوم العلم مثلا زين، مفهوم العلم ماهية على رأي المشهور، لكنه على رأي صدر المتألهين وأتباعه مفهوم ليس بماهويا، مفهوم وجودي. عليكم السلام. المفهوم الوجودي عبارة عن الصورة الذهنية المنتزعة من الوجود بما هو هو، وهذا المفهوم من خصوصياته أنه يصدق على الواجب والممكن. العلم يصدق على الواجب والممكن، الإرادة تصدق على الواجب والممكن، الحياة تصدق على الواجب والممكن. وهذا المفهوم لا يقال في جواب ما هو، لا يقال عن الله ما هو فيقال عالما بحيث كله ما هي حقيقتها أنها مصداق للعلم، لذلك لا يقال عن هذا المفهوم أنه ماهيته. هناك طبعا فرق بينهم في نحو الصدق، الماهية تصدق على الشيء بجانبيه الإيجابي والسلبي، تقول زيد حيوان ناطق، تبين بهذه الماهية حده الإيجابي وتبين حده السلبي، حيوان ناطق يعني ليس بملك، حيوان ناطق يعني ليس بحمار. تنفي الحمارية بالكمال الوجودي وتنفي الملكية بالحد العدمي، لأن الملك امتياز بالنسبة إلى الإنسان في هذه المرتبة بخلاف المفهوم الوجودي. تقول زيد عالم، زيد عالم لا تستفيد من هذا التطبيق أن علمه واجب أو ممكن، هو عالم أن أنت تثبت له أصل العلم، فالعلم بنفسه ليس بمحدود. نعم تستفيد الحد من أمور خارجة عن حقيقته، هذا من مميزات المفهوم الوجودي عن المفهوم الماهوي. المعدوم ليس بشيء. قال المصنف: ما ليس موجودا يكون أيسى، يكون ليس قد ساوق الشيء لدينا الأيسى وجعل المعتزل الثبوت عام من الوجود ومن النفي العدم. في النفي والثبوت ينفي وسطا، وقولهم بالحال كان شططا بصفة الموجود، لا موجودة كانت ولا معدومة، ولا معدومة محدودة. نفي ثبوت معهما مرادفة، وشبهات خصمنا مزيفة. في هذا الفاصل يتطرق الناظم رحمه الله تعالى إلى العدم وبعض أحكامه، وهذا مثل التمهيد لما سيأتي إن شاء الله تعالى من أنه لا ميز في الأعدام، ومن أن المعدوم لا يعاد ولا يقبل أن يوجد مرة أخرى. يبدأ أولا ببيان حقيقة العدم، إذا صح التعبير طبعا وليس بصحيح، لكن من باب ضيق العبارة. ما هو العدم؟ ما المقصود بالعدم؟ ما الذي نريده من العدم؟ الذي نريده من العدم البطلان. ينصرف الذهن عادة في قولنا حدث الأمر الفلاني ووجد الأمر الفلاني في الوقت الفلاني، ينصرف الذهن إلى فهم هذا القول بهذا النحو: أن الزمان شريط ممتد كان مملوءا بالعدم، فانقطع هذا العدم وتبدل إلى الوجود، وامتد هذا الوجود بنحو معين، ثم انقطع هذا الوجود وتبدل بالعدم، واستمر العدم إلى أمد محدود أو غير محدود. فيقال حدث الأمر الفلاني، ويفهم من هذا أن الأمر الفلاني مسبوق بالعدم، ويقال انتهى الأمر الفلاني، ويفهم من هذا أن الأمر الفلاني ملحوق بالعدم. فيتصور الناس للعدم ذات مستمرة تتبدل بالوجود فترة ثم ترجع إلى حقيقتها مرة أخرى، وهذا الفهم وهم وليس بصحيح، إذ العدم بطلان وليس له حقيقة. حتى معنى الخلو فيه جنب وجودية تتميز بها عن العدم. العدم ما هو؟ العدم عبارة عن انتفاء الشيء، لا أن يكون هناك شيء خال منه. إذا قلت زيد معدوم، لا ينبغي أن تفهم من قولك زيد معدوم أن الزمان موجود وعدم زيد ثابت في الزمان، هذا غلط. المقصود بعدم زيد انتفاء زيد، انتفاء زيد. فإذا لو لم يكن لزيد وجود محدود من جهة المبدأ والمنتهى، لم يمكن أن تتصور شريط العدم الممتد من ناحية المبدأ والمنتهى. هذا الشريط إنما توصل إليه الذهن من خلال المقايسة بين الوجودات، فيجد أن لبعضها امتداد معين وبعض هذه الوجودات ليست ممتدة، فينتزع عنوان العدم ويضعه قبل الوجود المحدود وبعد الوجود المحدود، فيقول استمر العدم وانقطع ثم رجع، وإلا فالعدم لا حقيقة له. لذلك يقول سبزواري: ما شنو ما ليس موجودا يكون ليس. إذا قلت زيد ليس بموجود فهو عدم مطلق، والعدم المطلق يعني أنه بطلان محض، لا أن له ثبوت. هذا الثبوت يحمل عليه وصف العدم، أو يقال عنه معدوم، أو يقال بأن العدم كان موجود ثم تبدل. كل هذا شنو؟ من باب الصياغات الذهنية التي يتوصل بها الذهن إلى بيان الواقع. فيقال كان زيد معدوما، يعني والقرآن الكريم دقيق في مثل هذه الموارد في التعبير. بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ما قال كان شيئا ولم يكن، نعم، ما قال كان شيئا غير مذكور، قال لم يكن شيئا مذكورا، لم يكن شيئا مذكورا. هم ما قال لم يكن شيئا، وهم ما قال كان شيئا غير مذكور، قال لم يكن شيئا مذكورا. هذا ناشئ من أن العدم الخاص بزيد ليس له حقيقة حتى يكون مذكور أو غير مذكور. فلا بد من الالتفات إلى أن العدم هو البطلان لا غير. ما ساوق ما ليس موجودا يكون ليس، ليس بموجود أي أنه ليس مطلق، ليس مطلق إذا صح التعبير، عدم مطلق لأنه نفي شيء عن شيء هو عدم الشيء. كما أن وجود الشيء ما هو؟ ليس هو اتصاف الماهية بالوجود، بل وجود الماهية. قد ساوق الشيء لدينا الأيس، إذا كان العدم هو البطلان فالوجود هو التحقق وليس هو عبارة عن عروض وجود على الماهية. كما أنه لا معنى لأن يكون الوجود عبارة عن تعلق الوجود بماهية كانت ثابتة قبل الوجود، هذا أيضا لا معنى له، بل الوجود هو عبارة عن أصل تحقق الماهية. لماذا نقول هذا؟ نقول هذا لدفع ما توهمه وزعمه المتكلمون من أن الوجود والعدم بينهما واسطة، وأن الوجود والعدم ليسا متناقضين. هنا مسألتان، مسألة الأولى بحسب ترتيب الكتاب أن الوجود أخص من الثبوت والعدم أعم من النفي. بيان ذلك أن الأمور تنقسم إلى أربعة أقسام: موجود، معدوم ممكن الوجود، معدوم مستحيل الوجود. زين، هذه أقسام ثلاثة، لا نقول أقسام أربعة، هي أقسام ثلاثة على التحقيق. أما الموجود فهو موجود ثابت، هم موجود هم ثابت. وأما المعدوم الممكن فهو معدوم لكنه ثابت. وأما المعدوم المستحيل فهو معدوم منفي، معدوم منفي. المعدوم الممكن معدوم ثابت، المعدوم المستحيل منفي، النفي يراد به الانتفاء غير القابل للتبدل إلى الوجود، أصلا لا يقبل الوجود، الانتفاء غير القابل للوجود. فعندهم أن الواجب سبحانه وتعالى ثابت موجود، وزيد ثابت موجود إذا كان موجود في الخارج. طيب الإنسان الذي لم يوجد بعد، عندهم أنه ثابت وإن لم يكن موجودا، أما أنه ليس بموجود فلما هو المفروض، وأما أنه ثابت فلأنه ممكن. وعندهم أن ما يستحيل وجوده من قبيل المعلول بلا علة. المعلول بلا علة ممكن الذات لكنه مستحيل من جهة أن وجوده يستلزم المحال، فيقولون عن هذا أنه ممكن معدوم منفيون. منفيون يريدون بالنفي هنا ما يقابل الثابت. الثابت ما هو؟ الثابت كل ما له ثبوت سواء وجد أو لم يوجد، أي أنه ممكن بالإمكان العام، لابد أن يكون ممكن بالإمكان العام، ليس في وجوده محال، ليس وجوده مستلزما للمحال، ليس في تصوره استلزام للمحال. زيد الإنسان الذي لم يوجد بعد ممكن، لكنه لا يمكن، يمكن أن يوجد يمكن أن لا يوجد، فهو ثابت لكنه ليس بموجود في الخارج. أما المعلول مع انتفاء العلة هذا مستحيل، مستحيل مع أنه ممكن بحسب الذات لكنه منفي بحسب الخارج. هؤلاء يرون أن الثبوت أعم من الوجود لأنه يشمل ما ليس بموجود كالممكنات، والنفي أخص من العدم لأنه يختص بالمستحيلات ومن المعدومات الممكنات، فجعل المعتزل الثبوت أعم من الوجود. الثبوت عندهم يشمل الواجب والممكن الموجود والممكن غير الموجود، والعدم أعم من النفي لأنه يشمل المعدوم المستحيل والمعدوم الممكن، والنفي الثابت أحسنت، والنفي يختص بالمعدوم المستحيل، ويسمون هذا المنفي، فيجعلون العدم أعم من النفي. طبعا النفي أخص من الثبوت، والثبوت أعم من النفي. الثابت هو كل ما له ثبوت ولو كان ممكنا، المنفي هو الثابت المستحيل الوجود، زين، فيكون قسما من الثابت، عفوا قسما من المعدوم، قسما من المعدوم لا من الثابت، قسم من المعدوم، فيكون أخص من المعدوم. نفي الأخاء عام أخص من نفي الأعام، ولذلك يكون العدم الذي هو أخص من الثبوت نفيه أعم من النفي الذي هو نفي الثبوت. لماذا قال المعتزلة بهذه المقولة؟ قالوا بذلك لأحد أمرين يذكرهما صاحب المنظومة رحمه الله تعالى على حاشيته. الأمر الأول ما يذكره، طبعا هذا أيضا يذكره الشيخ الرئيس في كتاب الإلهيات من الشفاء، هؤلاء قالوا لا بد من القول بأن الثبوت أعم من الوجود، وذلك لأن المعدوم يخبر عنه ويمكن أن يخبر عنه، هم يخبر عنه هم يمكن أن يخبر عنه، بل نفس قولك المعدوم يمكن أن يخبر عنه إخبار عنه بإمكان الإخبار عنه. ومن الواضح أن الإخبار لا يمكن أن يكون عن المعدوم المطلق بحيث لا يكون له ثبوت أصلا، فإذن المعدوم ثابت، المعدوم ثابت. الأمر الثاني الذي دعاهم إلى هذا القول، قالوا أن المعدومات ممتازة في حال العدم لأن الله يعلم بها قبل وجودها، وامتيازها في حال العدم ينافي انعدامها المطلق إذ لا ميز في الأعدام. فإذا قلنا إن الله يعلم بها في الأزال قبل وجودها فلا بد أن تكون متمايزة، وتمايزها يستدعي ثبوتها، فهي ثابتة. نعم ذكرنا نحن هذا الكلام أن السيد الشهيد يرى أن لوح الواقع أعم من الوجود، لكن لا بالمعنى الذي يذهب إليه هؤلاء من أن من تعميم الثبوت على الوجود بهذا المعنى. طبعا عبارته مبهمة، عبارة السيد الشهيد رحمة الله عليه، ماذا يريد بالوجود؟ هل هو لخصوص الوجود الخارجي أو لا؟ الأعام من الوجود الخارجي والوجود الذهني وغيره، ولكن مع ذلك يرى أن الواقع أعام. هذه عبارة غير واضحة، لكن الإشكال وارد عليه قدس الله نفسه. فهؤلاء قالوا أن المعلوم لما كان أعم من الموجود، لأن الله يعلم ما هو موجود وما ليس بموجود، كما في الرواية إن الله يعلم ما هو ما كان وما يكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يكون، وارد في الرواية يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. فإذا الله عز وجل يعلم حتى بالمعدوم، ولا بد أن يكون للمعدوم ثبوت حتى يصح تعلق العلم به، فتعلق العلم يستدعي ثبوتها. هذان الأمران جعل المعتزلة يذهبون إلى أن النفي الثبوت أعم من الوجود والنفي أخص من العدم، لأن نفي الأعام أخص من نفي الأخص، العدم يقابل الوجود والوجود أخص من الثبوت، العدم نفي الأخص الثبوت نفي الأعام، إذن نفي الأخص أعام من نفي الأعام. هذا طبعا تفسير رواية، يعني تفسير رواية له محل آخر، لكن أردنا أن نوجه عبارتهم، لا نخالفهم في أن الله يعلم بالمعدوم. لا يوجد ليش عندنا مستحيلات، مثلا اجتماع النقيضين مستحيل، يعلم به الباري أو لا يعلم به الباري. هؤلاء يقولون أن بعض المستحيلات يعلم به الباري وهي ليست بموجودة، إذن هي ثابتة. هكذا. فهذان الأمران جعلا المعتزلة يذهبون إلى أن الثبوت أعم من الوجود والعدم أعم من النافي. طبعا سيأتي من المصنف رحمه الله تعالى في آخر المبحث بيان منشأ اشتباههم وتصحيح ما ذكروه وحل ما اشتبهوا فيه. هنا مسألة ينبغي الالتفات إليها وينبغي ذكرها ليتضح المطلب أكثر، وهي التفرقة بين الثابتات الأزلية عند المعتزلة، أي الأمور الثابتة عند المعتزلة، وبين الأعيان الثابتة عند العرفاء. صدر المتألهين على الله مقامه في الجزء السادس من الأسفار عند التعرض لمسألة العلم الإلهي قارن بين نظرية المعتزلة في الثابتات، وتسمى نظريتهم نظرية الثابتات الأزلية، لأن الأمور الثابتة عند المعتزلة هي عبارة عن الأمور غير الموجودة التي يتعلق بها العلم الإلهي الأزلي، وحيث إن العلم أزلي فالمعلوم لابد أن يكون أزليا بعد إذا كان متعلقا للعلم الأزلي، والأزلي شوفوا الأزلي ما ليس له أول وليس له نهاية، يعني الأزل ما ليس له أول، السرمد ما ليس له أول ولا نهاية. الآن خلونا في ما ليس له أول، عندهم قاعدة ما ثبت قدمه امتنع عدمه، هي قاعدة عند المتكلمين. فإذا كانت هذه الأمور ثابتة في الأزل فليس لها علة، صحيح؟ لابد هكذا ليس لها علة وإلا لم تكن ثابتة في الأزل. فنظريتهم تسمى نظرية الثابتات الأزلية. وأما نظرية العرفاء فهي نظرية الأعيان الثابتة. شنو نظرية الأعيان الثابتة؟ خلاصة نظريتهم أن حقيقة الواجب تتصف بكمالات تسمى بالأسماء والصفات، ولكل صفة لازم، فالعلم له معلوم، والقدرة لها مقدور، والقيومية لها قائم ومتقوم، والغضب له مغضوب عليه، والإضلال له ضال، والهادي له مهتدي. فلكل صفة من الصفات الإلهية لازم وقرين. والماهي وهذه اللوازم عبارة عن الماهيات والهويات. فالماهية الكلية هي ما يعبر عنها في لسان الفلاسفة بالماهيات. الأسماء الإلهية في الواقع دائما تحتاج إلى مظاهر، بعض هذه الأسماء تحتاج إلى مظاهر كلية، وهذه المظاهر الكلية يعبر عنها بالماهيات، وبعض هذه الأسماء تحتاج إلى مظاهر جزئية، وهذه المظاهر الجزئية يعبر عنها بالهويات. فاللوازم لوازم الأسماء والصفات عبارة عن الماهيات والهويات. قالوا أن هذه اللوازم نسميها الأعيان الثابتة، وثبوتها ليس بنحو مستقل، بل ثبوتها تبع وظل لوجود الأسماء والصفات، تبع وظل لوجود الأسماء والصفات. وهذه الأعيان على كثرتها لكن بينها اتحادا، وإن كانت متمايزة في عالم المفهومية. طيب، هذه نظرية الأعيان الثابتة بشكل مختصر. ما الفرق بينها وبين الثابتات الأزلية؟ الفرق بينها من ناحية أمور. الأول، أن هذه الثابتات عند العرفاء موجودة بوجود الأسماء والصفات لا بوجود مستقل، وأما عند المعتزلة فهي موجودة بوجود مستقل. فاستقلال الثبوت، طبعا نعبر قد نعبر عن الوجود من باب سبق اللسان، مفروض أن نحن نتقيد بلفظة الثبوت. ثبوت الأعيان الثابتة غير مستقل عن ثبوت الواجب والأسماء والصفات عند العرفاء، وأما عند المعتزلة فهو ثبوت مستقل، لأن العالم غير المعلوم وبين ثبوتيهما تمايز. هذا أولا. ثانيا، وهذا يعني فرق مهم جدا جدا وهو أهم الفروق، ثانيا أن ثبوت الثابتات الأزلية عند المعتزلة ثبوت خارجي، فإنهم وإن جعلوا الثبوت أعم من الوجود لكن الثبوت عندهم فرد من أفراد التحقق، غاية الأمر أنه تحقق خاص. فكما قلنا أن الوجود الذهني وإن كان مقابل للوجود الخارجي لكنه وجود، كذلك يقولون هم أن الثبوت وإن كان أعم من الوجود لكنه ثبوت، يعني أصل في الثبوت عندهم أعم ومصداقه قد يكون أمرا ليس بموجود. فهم يقولون بأنه ثبوت خارجي، غاية الأمر أنه ليس بوجود خارجي. وأما العرفاء فإنهم لا يرون للأعيان الثابتة ثبوتا خارجيا، بل يقولون أن الأعيان الثابتة ثابتة بثبوت علمي طفيلي لوجود الأسماء والصفات، ويشبهونها بالصور المرتسمة في الذهن التي لا تكون موجودة بوجود مستقل عن وجود العالم. فكما أن الوجود الخارجي وجود العالم، لكن هذا الوجود الخارجي شأنه أن يستدعي صورا، زين؟ كذلك الوجود الواجبي وجود حقيقي شأنه أن يستدعي ثبوت ماهيات بنحو علمي. علمي أي أن هذه الوجود الوجودات معلومات للواجب، لأن لها وجود خارجي حقيقي بحيث يترتب على النار في سقع العلم الربوبي الإحراق. لا، صورة النار ثابتة، وهذا يعني أن ثبوت هناك ثبوت علمي، لا نقول ذهني لأن الواجب سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، نقول علمي. أما المعتزلة يقولون لا، الثابتات لها ثبوت حقيقي. طيب، فهم يرون أن الأعيان الثابتة ثابتة حقيقة، العرفاء يرون أن الأعيان الثابتة ليست ثابتات حقيقة، هي ثابتات بالثبوت العلمي، والثبوت العلمي مجازي ليس بحقيقي. ثالثا، الثابتات عندهم عند المعتزلة تختص بالممكنات، سواء كانت واجبة كالواجب فإنه ثابت، أو ممكنة كالممكن المعدوم والممكن الموجود. الممكنات من الإمكان العام، نعم. الثابتات عندهم مخصوصة بالإمكان العام، الثابت عندهم أعم من الموجود، فيشمل المعدوم الممكن ويشمل الواجب الموجود. وأما العرفاء فإن الأعيان عندهم أولا لا تشمل الواجب، ليس للواجب عين ثابتة، زين، بخلاف المعتزلة يقولون أن الواجب ثابت، العرفاء يقولون الواجب ليس بثابت، ليس بعين ثابتة. ثانيا يقولون بأن المستحيل له عين ثابتة، المستحيل، مستحيل صنف من أصناف المستحيل، مو كل مستحيل، يقولون المستحيل له عين ثابتة، والحال أن المعتزلة يرون أن المستحيلات من المنفيات لا من الثابتات، فيكون بين الثبوت عند العرفاء والثبوت عند معتزلة عموما وخصوصا من وجه. تفترق الثابتات الأزلية عند المعتزلة عن الأعيان الثابتة عند العرفاء بالواجب، فالواجب عندهم من الثابتات الأزلية وليس كذلك عند العرفاء. العرفاء يرون المستحيل ثابت خلافا للمعتزلة، يتصادقون في المعدومات الممكنة التي لم تتحقق بعد، فإن هذا ثابت عند المعتزلة وثابت عند العرفاء. رابعا من الفوارق أن الأعيان الثابتة عند العرفاء عنوان يطلق على مرتبة خاصة من الثبوت، لا على مطلق مراتب المنتفي خارجا. فمثلا جبل من ياقوت، بحر من زئبق، هذه أعيان معدومة ومرتسمة في أذهان الناس، فهي من الثابتات الأزلية لأنها ممكنة تكون من الثابتات الأزلية عند المعتزلة. لأنه ممكن لكن لم يتحقق لعدم تحقق علته. أما العرفاء فلا يقولون لهذا أنه عين ثابتة في هذه المرتبة، بل يطلقون عليه أنه عين ثابتة في مرتبة العلم الواجب، مو في مرتبة أذهان الناس. فالثبوت عندهم إشارة إلى ثبوت خاص، وهو الثبوت تبعا للأسماء والصفات، مو الثبوت تبعا لتصورات الناس، بخلاف المعتزلة فإنهم يرون أن مطلق مراتب الانتفاء الخارجي بالنسبة إلى المعدومات الممكنة عبارة عن مرتبة من مراتب الثبوت. كل مرتبة ينتفي فيها الوجود الخارجي ويكون ممكنا بالإمكان العام يكون مرتبة من مراتب الثبوت. فمثلا ما أتصوره وهو ممكن ثابت، ما تتصوره وهو ممكن ثابت، ما يتصوره جبريل عليه السلام وهو ممكن هم ثابت، ما يعلمه الله وهو ممكن ثابت، كل هذا هي ثابتات. أما العرفاء فإنهم لا يرون ما تتصوره أنت ويتصوره جبرائيل ويتصوره كذا أنه عين ثابت، بل يرون الثابت هو خصوص العين التي تكون ملزومة للاسم الإلهي أو لازمة للاسم الإلهي الخاص. طبعا نعم صحيح صحيح، لكن نحن كلامنا في المفهوم الآن وإلا التصادق الخارجي. نعم صحيح، تتمة الكلام تأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله. تعصب الأعمى، تعصب الأعمى يكون الإنسان متعصبا لعنوان الفلسفة. الفلسفة اليونانية شيخنا طبعا مرحلة علمية عامة في عمر الفلسفة، لكن غلب عليها الانشغال بالأبحاث البعيدة عن غرض الإنسان الكلي، كمثلا علم الحيوان وعلم النبات وعلم الكائنات الجوية وعلم السماء والعالم والطبيعيات. هاي مباحث في الواقع ذي من الأمور التي تحجب الإنسان عن الوصول إلى هدفه. ولذلك الإمام يعبر بالفلسفة اليونانية مو الحكمة المتعالية اللي تربط الإنسان مثلا بالتوحيد.
في
أيضا
تعبير السيد الإمام حول القرآن الكريم يقول وفي بعض أبعاده القرآن الكريم، وفي بعض كان يتحدث عن أنه لا يأكل القرآن إلا من خطب به، وفي بعض أبعاده الأخرى أنه لم ينكشف حتى لمن خطب به وأنه معلوم بالدار فقط نور الجلال جلال عظمته.
يعني يمكن حمل هذا الكلام طبعا، وكلامه هو صحيح، يمكن حمل هذا الكلام عليكم السلام ورحمة الله بأن معرفة من خوطب بالقرآن للقرآن تقتضي إحاطة العارف بالمعروف، زين، والعارف لا يحيط بوجود نفسه، فهو ليس بعارف بحقيقة نفسه وكنه نفسه. وإن شئت قلت أن معرفة المعنى الحرفي تتوقف على معرفة المعنى الاسم المقوم لذلك المعنى الحرفي، فإذا كان العارف هو وجودا حرفيا لمعنى اسمي آخر فهو ليس بمحيطا بما يقوم وجوده، هو نور الواجب.
السيد الإمام في كتاب الآداب يقول بأن النبي أكرم القرآن حقيقة واحدة،
إيه؟ ولذلك نقول بأن النبي لا يعرف نفسه ولا يعرف نفسه حق المعرفة، ويعرف نفسه من جهة مظاهرها ومن جهة أسمائها، أما حقيقة وجوده، حقيقة الوجود شيخنا لا أحد يعرفها، حتى الإنسان لا يعرف حقيقة نفسه، يعني شن هو حقيقة ذلك الوجود.
يصير الحوال يعني لا يعرفني الله وأنت
محمولة على المعرفة الممكنة في حق البشر، وإلا بعد يلزم أن لو حملنا معرفة النبي لذات الأمير عليه السلام لوجب أن نحمل قوله ولا يعرف الله إلا أنا وأنت على معرفة الذات، وهذا مستحيل. فكما أن المقصود هنا معرفة الأسماء والصفات، هناك أيضا معرفة الأسماء والصفات.
أو رأي صدر المتألفين في أن الإنسان أو غيره من الأنواع تبقى كلية، وهذه مظاهر كلهم بسعته. اللي فهمت من إشارة أن الاستدلال هو أنه لا بد أن يكون هذا المعنى الكلي، لأن لا مسترد إلى حقيقة كلية، وإلا لا يمكن أن يكون بدون منشأ حقيقي وواقعي. هذا هو الدليل العمدة،
يعني هذا من الأدلة. نعم.
صار التقسيم ما صار، صار تقسيم جديد للعوالم، يعني عندنا عالم المادة المثال العقل، هذا صار ما صار
عالم الدهر ينقسم يعني إلى أيمن وأسفل أو أعلى وأسفل. عالم الدهر هو عالم الثابتات، وله قسمان، قسم عالم المثال وقسم عالم العقل.
يشمل الاثنين.
نعم يشمل الاثنين.
في قبال عالم المادة؟
لا، أما يشوف التقابل بين المثال والمادة والعقل. المادة لا تقابل الدهر، الزمان يقابل الدهر، لكن الزمان والمادة متلازمان، الدهر والعقل والمثال متلازمان.
يعني عندنا دهر وينقسم إلى عقل ومثال.
نعم.
وزمان وظلمة.
يقولون نسبة المتغير إلى المتغير زمان، ونسبة المتغير إلى الثابت دهر، ونسبة الثابت إلى الثابت سرمد. يعني إذا قست الثابتات الدهرية اللي هي مثلا الأمور المجردة عن المادة وآثارها أو عن المادة دون آثارها إلى الثابت الأزلي وهو الله سبحانه وتعالى، فظرف الجميع هو السرمد. ليس تكثرا عدديا، كثرة هنا المقصود بها الكثرة العددية، حيث يكون الوجود أكثر من وجود وجودين مثلا. لا مو هالشكل، حقيقة الوجود واحدة لكن لها كثرة من ناحية المراتب. نعم، يرجع ما به الامتياز إلى ما به الاختلاف الاشتراك. نعم.
يعني ليش عددية؟ ليش ما تكون أنها مثلا الشق الثاني اللي يقابلها الأمانية العرفية، يعني الضغط
تشكيكية.
التشكيكية.
نعم.
كما يعني واحد من
العرفية. هذا هو لا يريد أن ينفي الكثرة التشكيكية. يعني السبزواري لا يريد من هذه العبارة نفي مطلق الكثرة، بل يريد نفي الكثرة التي تستلزم انفلام وحدة الذات. والذي يستلزم انفلام وحدة الذات مو مطلق الكثرة، بل خصوص الكثرة العددية. إذ مع الكثرة العددية لابد من وجود أمرين متغيرين
صحيح
ذاتان.
يعني
أما الكثرة التشكيكية فلا تتوقف على فرض ذاتين، يكفي ذات واحدة ذات مراتب. لا تحصل الفائدة من قراءة تلك الكتب إلا بإتقان المطلب المدروس.